الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حزب الله في حلقة مفرغة والقرار اتخذ وسينفذ. إسرائيل تعلن قتل قياديين من الحزب في الجنوب وثلاثة شهداء للجيش في بريقع النبطي. عون الجيش يكرس بدمائه قسمه للبنان واللبنانيين، وسلام الدولة صاحبة قرار الحرب والسلم والمخول امتلاك السلاح. حاسباني الخشية من مواجهة بين الجيش والحزب مبالغ بها، ويزبك أيديولوجيا حزب الله العائق الأكبر أمام انخراط عناصره فيه. الحزب لا يمكن لأحد أن يحلم بأخذ سلاحنا، ولتشكل الحكومة خلية أزمة لإخراج إسرائيل من الجنوب. الراعي خضع لعملية جراحية في الورك تكللت بالنجاح، وعلوان يترأس القداس السنوي على نية فرنسا نيابة عنه. وكالة الطاقة الذرية، الاتفاق الأمريكي الإيراني قريب، ومحادثات متتابعة الأربعاء والسبت، وإسرائيل قلقة. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. حزب الله هو الأدرى أكثر من غيره أن المراوغة وإطالة الوقت واللعب على المفردات وانتظار متغيرات إقليمية دولية لا منافع لأي منها على الإطلاق، لا بل لن تكون لمصلحته ولا لمصلحة ما تبقى من ترسانته التي تغنى بها متمسكا بها للدفاع عن الجنوب كما يدعي ولبنان عموما. فالقرار الداخلي وحتى الدولي اتخذ، والدولة اللبنانية ستحصر السلاح بيدها شاء من شاء وأبى من أبى، لأن الشعب اكتفى من الحروب العبثية لأجندات خارجية ويتطلع إلى قيامة حقيقية للبنان بعيدا من كل سياسات المحاور النارية وما تجره عليه من ويلات ودمار. والرسالة واضحة وضوح الشمس ومختصرة: لا مساعدات ولا أموالا لإعادة الإعمار قبل سحب كل السلاح غير الشرعي.
فقد صعد الجيش الإسرائيلي عملياته بشكل لافت أمس، فشن غارة بصاروخين على بلدة حولة، ما أدى إلى سقوط قتيل جراء استهداف غرفة جاهزة. واستهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه سيارة في بلدة كوثرية السياد الشرقية قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل حسين علي نصر من بلدة حروف وسقوط جريحين.
ولاحقا أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أن جيشه هاجم منطقة في جنوب لبنان وقضى على نصر الذي شغل منصب نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله، وكان مسؤولا عن تهريب الأسلحة والأموال من إيران إلى لبنان، إضافة إلى مقتل مسؤول الهندسة لمنطقة العديسي في الحزب بقصف استهدف منطقة حولة.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا جبل الرفيع وتل تمليتا في مرتفعات إقليم التفاح، وتعرضت منطقة بصليا عند أطراف جباع لغارة جوية إسرائيلية. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على سجد والويزي وجبل صافي في جبل الريحان في منطقة جزين.
وفي إطار تشدد الجيش والأجهزة الأمنية في منع عمليات إطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل، أعلنت قيادة الجيش أنها أوقفت عددا من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. ونتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إثر ذلك، دهمت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش شقة في منطقة صيدا الزهراني، وضبطت عددا من الصواريخ إضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عددا من الأشخاص المتورطين في العملية. وقد سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن خلية الصواريخ التي ضبطها الجيش في الزهراني تتبع حماس، وفي المعلومات المتداولة أن الجيش اعتقل القيادي في الحركة من مخيم الميومية المدعو مروان حسن.
وعلى الصعيد الميداني أيضا، حصل انفجار على طريق عام بريقع القصي بقضاء النبطي، أدى إلى اشتعال آلية للجيش محملة بذخائر من مخلفات الحرب الإسرائيلية.
الحادث أدى إلى استشهاد ضابط هو الملازم محمود أحمد زيتون مواليد 22/2/1992 عكار العتيقة، أو العتيقة، وعسكريين هما المعاون الأول علي إبراهيم أحمد مواليد 19/4/1987 حزرت زحلي، والرقيب الأول جودات سليم نورة مواليد 8/10/1991 بلاط مرجعيون، فضلا عن إصابة عدد من المواطنين.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قدم التعازي بشهداء الجيش، وقال إن الجيش الذي أقسم رجاله على يمين الشرف والتضحية والوفاء يكرسون بدمائهم قسمهم من أجل لبنان واللبنانيين.
الرئيس عون تابع تطور الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية، وظل على اتصال بقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.
عون كان أعلن من بكركي في خلال مشاركته في قداس عيد الفصح أن قطار قيامة لبنان انطلق ولن يعرقله أحد، وأن قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وسينفذ.
أي موضوع خلافي سلاح أو غير سلاح لا يقارب على الأعلام وعلى وسائل التواصل، يقارب بطريقة التواصل مع المعنيين بطريقة هادية ومسؤولة. بس لما حكيت أنا بخطاب القسم وحكيت عن حصرية السلاح ما قلت كلام لأقول كلام، لأنه قلته لأنه عندي قناعة أنه اللبنانيين وانتوا فيكم تأكدوا هالشي ما بقى بدون الحرب، ما قادرين يتحملوا الحرب، ما قادرين يسمعوا بلغة الحرب. فإذا ليصير هالشي واقع بده تكون هي القوات المسلحة اللبنانية مسؤولة الوحيدة عن حمل السلاح وعن الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان. ما حدا يحكيني بتوقيت وما حدا يحكيني بضغوطات، فإذا القرار اتخذ ولكن الظروف هي اللي بتسمح لنا كيفية التنفيذ.
من جهته اتصل رئيس الحكومة نواف سلام بالعماد هيكل معزيا بشهداء الجيش، واطلع منه على آخر تطورات الوضع العسكري والاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عددا من القرى الجنوبية.
سلام الموجود في زيارة خاصة في لاهي لجمع أغراضه الخاصة بعدما تعذر عليه ذلك إبان تكليفه على عجل تشكيل الحكومة، نوه بالعمل الاحترافي الذي يقوم به الجيش في الجنوب خصوصا مديرية المخابرات، وبعمل كل الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها لحفظ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية، وأهب بها مواصلة كل الجهود لمنع أي عمليات عبثية من خلال التركيز على الأمن الاستباقي لإحباط المخططات المشبوهة التي تسعى إلى توريط لبنان بالمزيد من الحروب.
وأكد الرئيس سلام أن العمل الذي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى هو تأكيد أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم وهي الجهة المخولة امتلاك السلاح.
عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غسان حصبان اعتبر أن المواقف التصعيدية لقادة ومسؤولي حزب الله وآخرها موقف الأمين العام الشيخ نعيم قاسم من مسألة نزع السلاح ليست جديدة إنما متجددة في سياق حملة إعلامية مبرمجة، والغاية منها تعلية سقف الشروط الإيرانية من جهة والتفاوض من جهة ثانية على هذا السلاح في مقابل مكتسبات سياسية تأمل طهران تحصيلها في مفاوضاتها مع واشنطن.
حصباني أضاف أن رئيس الجمهورية يعمل ضمن مقاربة متكاملة خاصة به على تطبيق عهده وتعهده في خطاب القسم بحصر السلاح بيد الدولة عبر محادثات ثنائية مباشرة بين قيادة الجيش وحزب الله حول إخلاء الأخير مواقعه في جنوب لبنان وتسليم سلاحه للدولة، الأمر الذي سلك وإن بوتيرة متباطئة طريق الإنجاز بعيدا من لغة الفرض واستخدام القوة، إلا أن حزب الله فاجأ اللبنانيين أخيرا بالتصعيد ضد الرئيس عون وكشف بالتالي عما يبيته من نوايا في هذا الملف.
وردا على سؤال أجاب حصباني أن الخشية من انزلاق البلاد إلى مواجهات بين الجيش وحزب الله على خلفية مصادرة السلاح مبالغ بها، خصوصا أن الأخير أكثر من يدرك ويعي جيدا أن قرار تفكيك منظومته المسلحة اتخذ، وبالتالي فإن أي تصعيد في الشارع لن ينتهي لصالحه ولن يحصد منه سوى الريح، لافتا إلى أن التصعيد إعلاميا وخطابيا لاستنهاض بيئة داعمة هنا وخدمة مفاوض إيراني هناك يختلف جذريا من حيث الغاية والهدف عن التصعيد في الشارع، خصوصا أن السواد الأعظم من اللبنانيين يلتف حول رئاسة الجمهورية والحكومة ويؤمن بقدرات الدولة في بسط نفوذها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويترك بالتالي آلية تنفيذ القرار 1701 وتطبيق اتفاق وقف النار واتفاق الطائف للسلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية.
وشدد حصباني على أن اتفاق وقف النار الذي وافق عليه حزب الله ليكون بمثابة آلية تنفيذية للقرار 1701 أتى ليوضح بما لا يحتمل الشك أن مصادرة سلاح حزب الله وكل سلاح غير شرعي ليست محصورة في منطقة جنوب الليطاني، بل أينما وجد في جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء، معتبرا أن أي مقاربة أو قراءة أو تفسيرات تناقض حرفية ما جاء في نص الاتفاق يراد منها عرقلة تطبيق القرار والاتفاق وخدمة المفاوض الإيراني في مواجهة المفاوض الأمريكي.
بدوره أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أنه لا يمكن أن يستوعب الجيش 100,000 عنصر، يزعم الحزب أنهم يشكلون جيشه بامتدادات خارجية، وأنه حتى لو كان لدى الحزب 25,000 مقاتل يستحيل ضمهم إلى المؤسسة العسكرية التي تسعى الآن لتأمين رواتب ضباطها وعناصرها عبر المساعدات الخارجية.
وشدد على أن استراتيجية الأمن القومي التي يضعها الجيش مع رئيس الجمهورية والحكومة لم تحدد حتى الآن ما هي حاجة لبنان إلى عدد الجيش والقوى الأمنية، وعندما نرسم حدودنا ونزيل أسباب الحرب ونتجه إلى الحل السياسي في لبنان يصبح العدد الحالي لضباط وعناصر الجيش كافيا ويزيد، موضحا أن أيديولوجيا حزب الله تقف العائق الأكبر أمام انخراط عناصره في الجيش، وأن الحزب يعتبر لبنان بقعة جغرافية تشكل امتدادا لإيران، وهذه العقيدة لا تزال موجودة بدليل إعلان الشيخ نعيم قاسم أنه لن يسلم السلاح وغير مهتم بكل ما يحكى عن حصرية السلاح بيد الدولة.
ولفت يزبك إلى أنه لم يتم استيعاب مقاتلي الحرب الأهلية في الجيش كما يروج البعض، شارحا أن من أدخلوا إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية كانوا قريبين من النظام السوري الذي كان يحكم لبنان، أما الذين كانوا يقاتلون من أجل سيادة البلد وواجهوا الاحتلال السوري فتمت مطاردتهم وإدخالهم السجون، واضطر الكثير منهم إلى مغادرة لبنان، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الانضباط الذي يمارسه عناصر الجيش لا ينطبق على عناصر حزب الله، إذ إن الميليشيات لا تنسجم مع الجيش ولا الأخير ينسجم معها.
في المقابل اعتبر عضو كتلة حزب الله النائب حسن عز الدين من بلدة الغندوري الجنوبية أن المقاومة هي المرتكز لأي استراتيجية دفاعية بحسب تعبيره.
أدنى ما يمكن أن تقوم به أن تستنفر هذه الحكومة وتشكل خلية طارئة أو خلية أزمة لأجل الوصول إلى إخراج هذا العدو من أرضنا المحتلة وإلى إبعاده وإلى طرده وإلى إنهاء الأسباب التي يقوم بها العدو بتجاوز الاتفاق والتفاهمات والالتزام بالقرار الدولي بضوء أخضر أمريكي، وهو لا يعطي لأحد أي اهتمام.
وقال النائب علي فياض إننا في مركب واحد، ومصلحة البلد في أن تكون المقاومة والدولة في وئام وتفاهم وفي تنسيق وتعاون وفي تفاهم في مواجهة الضغوط، وإن أقصى ما تشتهيه إسرائيل هو أن يقع الاصطدام الداخلي بين الجيش والمقاومة أو بين اللبنانيين أنفسهم، معتبرا أن المقاومة ليست في وارد تسهيل التطلعات الإسرائيلية، وكذلك الجيش اللبناني الذي يقدم أداء وطنيا حكيما ينم عن نضج ومسؤولية ووطنية.
ومن بلدة صفد البطيخ، وفي خلال تشييع أحد قتلى الحزب، قال مسؤول وحدة الأنشطة والتبليغ الديني في الحزب الأصفر علي فحص:
إن المقاومة هذه لا يمكن لأحد أن يحلم بأن يأخذ سلاحها، وقال يوما سيدنا الأسمى: تؤخذ أرواحنا قبل أن يؤخذ منا السلاح، لا لعشقنا للسلاح بل لأن السلاح أصبح رمز كرامتنا وعزتنا.
وقد توصلت ردود الفعل والتحليلات والتفسيرات لكلام الشيخ قاسم، وقالت مصادر مطلعة إن هذه المواقف كانت في حسابات أهل السلطة، وإن اختلفت وتيرة النبرة ارتفاعا أو انخفاضا، وتم عرضها مع المفادين من الدول الغربية، حيث تفهم الكثير منهم دقة المرحلة وضرورة التعاطي معها بحذر وعدم توسيع الخطى التي ربما يكون لها نتائج عكسية على الاستقرار والوفاق الوطني.
أضافت المصادر أنه من هنا جاء الصمت الرسمي على خطاب الشيخ قاسم وقبله المسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا، ورغم موجة الانتقادات الواسعة من جهات كبيرة وبعضها خارج الحدود، فالجميع يدرك أن الأمور لا يمكن أن تعالج بفترة زمنية وجيزة، وأن أكثر المتشددين في سحب السلاح وضع سقفا يصل إلى 6 أشهر، أي عمليا حدود السنة الحالية التي تناولها رئيس الجمهورية في موقف سابق.
ورأت المصادر نفسها أنه يمكن للجانب اللبناني إضافة إلى معالجة الأمر بتدوير الزوايا من خلال التشاور بين الرؤساء الثلاثة والقوى الفاعلة أن يعول على دور مهم للرئيس بري، ويمكن استثمار هذا الموقف في الاتصالات مع المجتمع الدولي لجهة الضغط على إسرائيل لتنفيذ انسحابها من المواقع التي لا تزال تحتلها قرب الحدود، وفي الوقت عينه لوقف اعتداءاتها وخروقاتها اليومية المتصاعدة، وتأكيد أن استمرار هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية ستخلق ردات فعل على الساحة ولدى أطراف عدة، ولا تصب في مصلحة إنهاء التوتر والوصول إلى استقرار دائم على الحدود.
ولم تستبعد المصادر انعكاس حدة المواقف والمفاوضات القائمة في شأن الملف النووي الإيراني على المحاور الإقليمية المتصلة بهذا الملف ومنها لبنان، على الرغم من الإعلان أن المفاوضات حول الملف النووي حصر.
مالياً، تبدأ اليوم في واشنطن اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي، ويشارك لبنان برئاسة وزير المال ياسين جابر فيها بفعالية كبيرة.
مصادر اقتصادية اعتبرت أن الاجتماعات لن تتأثر بأي مواقف ميدانية، خصوصاً أن الوفد اللبناني يتسلح بنهج حكومي لتحقيق الإصلاح المطلوب، ليس من قبل الصندوق فحسب بل من قبل الدول المانحة أيضاً.
وقالت إن إقرار المشاريع التي وافقت عليها الحكومة لن يتأخر من قبل مجلس النواب، وقد يجد طريقه إلى الإنجاز قبل انتهاء اجتماعات صندوق النقد.
يترأس النائب البطريركي العام المطران حنا علوان نيابة عن البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في 11 من قبل الظهر في بكركي القداسة السنوية علنية فرنسا في حضور السفير الفرنسي في لبنان وأركان السفارة الفرنسية.
مكتب الإعلام في الصرح كان أعلن في بيان أنه في مستهل الاحتفال بالذبيحة الإلهية لمناسبة عيد القيامة قبل ظهر أمس في كنيسة القيامة في حضور رئيس الجمهورية وعقيلته والمؤمنين، تعرض البطريرك الراعي لكسر في الورك إثر تعثره بثوبه في خلال صعوده إلى المذبح.
وأوضح البيان أنه في ختام القداس نقل الراعي إلى مستشفى أوتيل ديو الجامعي حيث خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح، لافتا إلى أن البطريرك الماروني إذ يشكر إدارة المستشفى والطاقم الطبي على اهتمامهم والمؤمنين والمحبين الذين رفعوا الصلوات على نيته وحضروا واتصلوا للاطمئنان إليه، يسأل الله أن يمنحهم جميعا ويمنح لبنان السلام والراحة والخلاص من الأوجاع ويغدق عليهم نعمه المباركة.
في الأمن، شهدت منطقة جبل محسن في طرابلس إشكالا على خلفية خلافات عائلية سابقة تطور إلى عراك وتضارب بين أفراد من عائلتين، تخلله إطلاق نار في الهواء من قبل أحد الأشخاص المنتمين إلى إحداهما.
وقد أسفر الإشكال عن إصابة الشاب محمد نصر بجروح نتيجة طعنه بمقص، حيث نقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه. وعلى الأثر، شهدت المنطقة توترا وهجم أفراد من عائلة المغدور منزل القاتل محاولين إحراقه قبل أن تصل قوى من الجيش إلى مكان الإشكال وعملت على فرض الأمن وملاحقة القاتل لتوقيفه.
وفي مجدلية، قضاء صغرتا أدى إطلاق نار بفعل خلاف فردي أمام مركز العائلة الطبي إلى إصابة مواطن بطلق ناري في قدمه.
كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الاتفاق الأمريكي الإيراني أصبح قريباً وقد يتم إبرامه في خلال أسابيع في ظل إرادة للتحرك بسرعة لتفادي الأسوأ.
لكنه أضاف أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق في شأن البرنامج النووي الإيراني من دون إمكان التحقق على الأرض من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً أن الوكالة قادرة على إيجاد حل تقني مع الخبراء الأمريكيين والإيرانيين إذا توفرت الإرادة السياسية.
من جانب آخر، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي قدم تقريراً مفصلاً للحكومة عن المفاوضات التي تمت في روما السبت الماضي.
كما ذكرت الخارجية الإيرانية أن عراقجي أطلع نظيره السويسري على مستجدات المحادثات مع الولايات المتحدة.
نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أشار إلى أن المحادثات الفنية بين الخبراء الأمريكيين والإيرانيين في مسقط بعد غد ستكون غير مباشرة أيضا، وبعد ذلك يجتمع كبار المفاوضين من الجانبين في العاصمة العمانية السبت لمراجعة عمل الخبراء.
وعن وجود عرض أي اتفاق محتمل على البرلمان الإيراني لإقراره، أكد غريب أبادي أنه عندما يتم التوصل إلى مذكرة تفاهم مكتوبة سيتخذ القرار القانوني اللازم.
وفي تل أبيب تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن قلق كبير في إسرائيل من احتمال تقديم الولايات المتحدة تنازلات لإيران في شأن تخصيب اليورانيوم، وذكرت الهيئة أن إسرائيل تحاول إقامة قناة اتصال مباشرة مع الولايات المتحدة حول المحادثات مع إيران.
صحيفة إسرائيل هيوم نسبت إلى مسؤول إسرائيلي أنه سيصعب على إسرائيل القيام بعمل عسكري ضد إيران إذا وقعت واشنطن اتفاقاً معها، وأن إدارة ترامب أوضحت أنه لا داعي للقلق في إسرائيل بشأن تقدم المحادثات مع إيران.
الصحيفة نقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل ستحصل على إحاطة حول محادثات روما، وأن العلاقات بين الإدارة والحكومة الإسرائيلية هي الأفضل على الإطلاق.
صحيفة واشنطن بوست كانت نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أنه تم تحقيق تقدم جيد للغاية في الجولة الثانية التي عقدت في روما السبت.
إلى اليمن، حيث نفذت الطائرات الأمريكية فجراً 4 غارات على مخازن أسلحة للحوثيين في منطقة صرواح في مأرب.
كما شنت سلسلة غارات على جزيرة كمران استهدفت تحصينات ومنصات صواريخ للحوثيين في الحديدة ومناطق أخرى من البلاد، وذكر أن انفجارات عنيفة هزت جنوب صنعاء.
وسائل إعلام حوثية قالت أن الغارات أمس قتلت 12 شخصاً على الأقل وأصابت 30 آخرين.
في سوريا، وفي إطار العمليات الأمنية لتضييق الخناق على شبكات تهريب السلاح والنشاطات الخارجة عن القانون خصوصاً في جنوب البلاد الذي يشهد نشاطاً متزايداً لجماعات مسلحة، أعلنت وزارة الداخلية السورية مصادرة كميات من الأسلحة والصواريخ في ريف حمص وسط البلاد ودرعا جنوباً.
أضافت أن إدارة الأمن العام في حمص ضبطت كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قرى وبلدات ريف المحافظة الغربي أخفتها مجموعات خارجة عن القانون.
في سياق متصل، ذكرت محافظة درعا أن الأمن العام في المحافظة ضبط شاحنة محملة بأسلحة متنوعة وصواريخ مضادة للدروع كانت معدة للتهريب من دمشق إلى محافظة السويداء.
وفي وقت سابق أمس، أفاد المصدر نفسه بأن قوات الأمن العام نفذت حملة مداهمات في المنطقة الغربية في شمال مدينة داعل وغرب مدينة إبطع في محافظة درعا، استهدفت فيها عصابة متورطة بسرقة الأسلحة وتجارة السلاح في المنطقة.
في حرب أوكرانيا، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن يتوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ شباط العام 2022.
أضاف أن البلدين سيحققان ثروات طائلة من الصفقات مع واشنطن بعد الاتفاق، وستبدأ كلتاهما بعد ذلك في إقامة علاقات تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة المزدهرة.
زيلنسكي كان اتهم روسيا بانتهاك الهدنة التي أعلنتها موسكو أكثر من 2000 مرة، لكنه أكد أنه لم تحدث أي غارات جوية روسية أمس، ورأى أن رفض روسيا تمديد الهدنة ل30 يوماً سيعني نيتها إطالة أمد الحرب.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس ربيع بورد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر بكرة. موعد تأثر المنطقة بكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شمال أفريقيا بتأدي لارتفاع ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة واشتداد بسرعة الرياح يلي رح تكون 5 نية الأربعاء مع ظهور غبار بالأجواء. يوم الطقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وارتفاعها بشكل بسيط بالداخل والحرارة بين 17 و 22 درجة. بكرة طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلات الموسمية، بتنخفض نسبة الرطوبة وبتنشط الرياح بالليل مع ظهور طبقات من الغبار بالأجواء والحرارة بين 24 و 30 درجة. الأربعاء طقس غائم جزئيا لغائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق معدلات الموسمية بحدود 10 درجات بسبب تأثير الرياح الخمسينية، وبتبقى نسبة الرطوبة منخفضة وبتنشط الرياح لتوصل سرعتها لحدود 75 كم/ساعة وبتكون محملة بطبقات من الغبار مع ارتفاع لموج البحر والحرارة بين 20 و 32 درجة. الخميس طقس غائم لغائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تترجع دون معدلات الموسمية، تنشط الرياح الصبح مع أمطار خفيفة موحلة والحرارة بين 17 و 23 درجة.
كان في الصباحية الثانية حزب الله في حلقة مفرغة والقرار اتخذ وسينفذ. إسرائيل تعلن قتل قياديين من الحزب في الجنوب وثلاثة شهداء للجيش في بريقع النبطي. عون الجيش يكرس بدمائه قسمه للبنان واللبنانيين وسلام الدولة صاحبة قرار الحرب والسلم والمخول امتلاك السلاح. حاسباني الخشية من مواجهة بين الجيش والحزب مبالغ بها ويسبق أيديولوجيا حزب الله العائق الأكبر أمام انخراط عناصره فيه. الحزب لا يمكن لأحد أن يحلم بأخذ سلاحنا ولتشكل حكومة خلية أزمة لإخراج إسرائيل من الجنوب. الراعي خضع لعملية جراحية في الورك تكللت بالنجاح وعلوان يترأس القداس السنوي على نية فرنسا نيابة عنه. وكالة الطاقة الذرية الاتفاق الأمريكي الإيراني قريب ومحادثات متتابعة الأربعاء والخميس وإسرائيل قلقة. النشرة انتهت، نفذها روي خوري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.